بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن. معاشر المسلمين، أقبلت أيام الخير، أقبلت ليالي البر والإحسان. هذه الأيام النيرات والليالي المباركات تمر وتمضي علينا، فينبغي لنا أن نستغل هذه الأوقات العظيمات، لأنه ليس للعبد من العمر إلا ما أمضاه في طاعة الرحمن. وستمر بنا الأيام، فإذا نزل بنا الموت فكأننا ولدنا تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء. فينقضي العمر، فينقضي العمر، ويأتي الموت، ويأتي الموت بما فيه، وتقوم القيامة. وعندئذ يتحسر الإنسان ولا تنفعه الحسرة، ويندم ولا تحين مندم، ويقدم أعذارا فلا تقبل. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. فالإنسان شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرا. لذا وذاك الواجب على المسلم أن يتدارك نفسه بالإقبال على الطاعات والبعد عن السيئات. عباد الله، ومن الطاعات العظيمة في شهر رمضان الاعتمار في هذا الشهر المبارك، فإن العمرة في رمضان من أجل الطاعات والقربات. فلقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. قال ابن العربي رحمه الله: حديث العمرة حديث صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي رحمه الله فيه: أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، وشرف الوقت هاهنا هو رمضان. ففي الاعتمار في رمضان يجتمع شرفان: شرف الزمان وشرف المكان. عباد الله، ومن الطاعات والأعمال الصالحات في رمضان قيام الليل وصلاة التراويح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل في رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عباد الله، فلا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ولو كان قيام الإمام مقدار ساعة فقط من ليل طويل، كتب للإنسان قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص إذا قمنا مع الإمام أن لا نفارق الإمام حتى ينصرف، خلافاً لبعض الناس المساكين هداهم الله يضيعون أوقاتهم ولياليهم بغير فائدة، يصلون مع الإمام تسليمة واحدة أو تسليمتين ثم ينصرفون من غير عذر، إنما ينصرفون للهو وللعب أو لغير حاجة ولا عذر عياذا بالله. فيا عبد الله، إذا دخلت مع الإمام أثبت حتى ينصرف من التراويح من أجل أن يكتب لك قيام ليلة، فيكتب لك قيام ليلتك تلك وأنت نائم على فراشك وأنت تلهو مع أهلك. عباد الله، ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي المرأة متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي. وعند أبي داود قال: إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. وعند النساء: ليجدوا ريحها فهي زانية، قال المناوي رحمه الله: فهي زانية، أي أن المرأة بسبب ذلك متعرضة للزنا، ساعية في أسبابه، داعية إلى طلابه. وقال أيضا رحمه الله: وإن المرأة إذا استعطرت فمرت فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها، وحملت الرجال على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه، ويحصل لها إثم لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه، فإذا هي سبب زناه بالعين عيادا بالله. وقال الصنعاني رحمه الله في الحديث: دليل على أن ذريعة الحرام في الشرع كالحرام، ويلحق به إظهار ثياب الزينة وتبرجها وتحسين مشيتها. عباد الله، وكم من النساء في زماننا من هذا حالهن عياذا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنع النساء المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه الشيخان. لذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة في رمضان تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على ما يلي: أولاً، استحباب دراسة القرآن في رمضان. ثانياً، الاجتماع على مدارسة القرآن. ثالثاً، عرض القرآن على من هو أحفظ له. رابعاً، استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. خامساً، أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلى، فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلى، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، ويجتمع فيه الهم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لذلك من الغلط أن يشتغل الناس في نهاية رمضان بتلاوة القرآن فحسب، فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلى كتاب الله ليلى. عباد الله، وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عباد الله، فلنحرص جميعا في رمضان وفي غيره على الطاعة والإقبال على الأعمال الصالحات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الأعمال الصالحات في رمضان الإكثار من الصدقات. قال الشافعي رضي الله عنه: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، والاشتغال كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. عباد الله، فأكثروا من الأعمال الصالحة في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، يكثر فيه من الصدقات والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان يواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. فاتقوا الله يا عباد الله فيما بقي من رمضان، وبادروا بالأعمال الصالحات، فما زلنا بحمد الله في العشر الأول منه، ولا نكن من حثالة الناس الذين لا يبادرون إلى الطاعات. فعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: يقال حثالة وحثالة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله بهم بالا، يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة، فالصالحون يذهبون. وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكونه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذلك ترى الناس يتردون كل عام عن العام الذي قبله، يذهب الصالحون الأول فالأول. ففيما سبق ترى الناس يتهجدون في الليل، يصومون في النهار، يتصدقون من أقواتهم، يؤثرون على أنفسهم. أما الآن فترى أن الناس تغيروا من سنة إلى أخرى إلى أردى، سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار، أو لهو أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة عياذا بالله. فالناس إلى أردى، لكن مع ذلك في الناس خير لا شك، يوجد أناس ولله الحمد على دين الله مستقيمين على ما يبدو، لكن العبرة بالعموم والشمول. ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر، وأن يحرص العبد على أن يستقيم على أمر الله، حتى لو كان الناس قد هلكوا فإنهم إن أصيبوا بالعذاب فإنه يبعث كل إنسان على نيته. انتهى كلامه رحمه الله. فنعوذ بالله أن نكون من حثالة الناس أو مع حثالة الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة الناس بهذا؟ اللهم إنا نعوذ بك من حثالة الناس، اللهم إنا نعوذ بك من حثالة الناس أو أن نكون مع حثالة الناس. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraj.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن. معاشر المسلمين، أقبلت أيام الخير، أقبلت ليالي البر والإحسان، هذه الأيام النيرات والليالي المباركات تمر وتمضي علينا، فينبغي لنا أن نستغل هذه الأوقات العظيمات، لأنه ليس للعبد من العمر إلا ما أمضى في طاعة الرحمن، وستمر بنا الأيام، فإذا نزل بنا الموت فكأننا ولدنا تلك الساعة، وكل ما مضى ليس بشيء. فينقضي العمر، فينقضي العمر، ويأتي الموت، ويأتي الموت بما فيه، وتقوم القيامة، وعندئذ يتحسر الإنسان ولا تنفعه الحسرة، ويندم ولا تحين مندم، ويقدم أعذار فلا تقبل. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. فالإنسان شهيد على نفسه، عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر. لذا وذاك الواجب على المسلم أن يتدارك نفسه بالإقبال على الطاعات والبعد عن السيئات. عباد الله، ومن الطاعات العظيمة في شهر رمضان الاعتمار في هذا الشهر المبارك، فإن العمرة في رمضان من أجل الطاعات والقربات. فلقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة. وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. قال ابن العربي رحمه الله: حديث العمرة حديث صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي رحمه الله فيه: أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، وشرف الوقت هاهنا هو رمضان. ففي الاعتمار في رمضان يجتمع شرفان: شرف الزمان وشرف المكان. عباد الله، ومن الطاعات والأعمال الصالحات في رمضان قيام الليل وصلاة التراويح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل في رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عباد الله، فلا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ولو كان قيام الإمام مقدار ساعة فقط من ليل طويل كتب للإنسان قيام ليلة كاملة. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص إذا قمنا مع الإمام أن لا نفارق الإمام حتى ينصرف، خلافاً لبعض الناس المساكين هداهم الله يضيعون أوقاتهم ولياليهم بغير فائدة، يصلون مع الإمام تسليمة واحدة أو تسليمتين ثم ينصرفون من غير عذر، إنما ينصرفون للهو وللعب أو لغير حاجة ولا عذر عياذا بالله. فيا عبد الله إذا دخلت مع الإمام أثبت حتى ينصرف من التراويح من أجل أن يكتب لك قيام ليلة فيكتب لك قيام ليلتك تلك وأنت نائم على فراشك وأنت تلهو مع أهلك. عباد الله، ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. لكن يجب أن تأتي المرأة متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. رواه الترمذي. وعند أبي داود قال: إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. وعند النساء: ليجدوا ريحها فهي زانية، قال المناوي رحمه الله: فهي زانية، أي أن المرأة بسبب ذلك متعرضة للزنا، ساعية في أسبابه، داعية إلى طلابه. وقال أيضا رحمه الله: وإن المرأة إذا استعطرت فمرت فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملت الرجال على النظر إليها، فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه، ويحصل لها إثم لأنها حملته على النظر إليها وشوشت قلبه، فإذا هي سبب زنا بالعين عياذا بالله. وقال الصنعاني رحمه الله في الحديث: دليل على أن ذريعة الحرام في الشرع كالحرام، ويلحق به إظهار ثياب الزينة وتبرجها وتحسين مشيتها. عباد الله، وكم من النساء في زماننا من هذا حالهن عياذا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنع النساء المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه الشيخان. لذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة في رمضان تلاوة القرآن. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على ما يلي: أولاً، استحباب دراسة القرآن في رمضان. ثانياً، الاجتماع على مدارسة القرآن. ثالثاً، عرض القرآن على من هو أحفظ له. رابعاً، استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. خامساً، أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلى، فهذا يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان ليلى، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لذلك من الغلط أن يشتغل الناس في نهار رمضان بتلاوة القرآن فحسب، فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلى كتاب الله ليلا. عباد الله، وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عباد الله، فلنحرص جميعا في رمضان وفي غيره على الطاعات والإقبال على الأعمال الصالحات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفوراً رحيماً. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ومن الأعمال الصالحات في رمضان الإكثار من الصدقات. قال الشافعي رضي الله عنه: أحبُّ للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولاشتغال كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. عباد الله، فأكثروا من الأعمال الصالحة في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، يُكثِر فيه من الصدقات والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخُصُّ رمضان من العبادة بما لا يخُصُّ غيره به من الشهور، حتى إنه كان يواصل فيه أحيانًا ليوفِّر ساعات ليله ونهاره على العبادة. فاتقوا الله يا عباد الله فيما بقي من رمضان، وبادروا بالأعمال الصالحات، فما زلنا بحمد الله في العشر الأول منه، ولا نكن من حثالة الناس الذين لا يبادرون إلى الطاعات. فعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: يقال حفالة وحثالة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله بهم بالا، يعني لا يبالي بهم ولا يرحمهم ولا ينزل عليهم الرحمة، فالصالحون يذهبون. وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين جاء الناس إليه يشكونه ما وجدوا من الحجاج بن يوسف، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر من حتى تلقوا ربكم. ولذلك ترى الناس يتردون كل عام عن العام الذي قبله، يذهب الصالحون الأول فالأول. ففيما سبق ترى الناس يتهجدون في الليل، يصومون في النهار، يتصدقون من أقواتهم، يؤثرون على أنفسهم. أما الآن فترى أن الناس تغيروا من سنة إلى أخرى إلى أردى، سهر في الليل على غير طاعة الله، ونوم في النهار، أو لهو أو بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب والخيانة عياذا بالله. فالناس إلى أردى، لكن مع ذلك في الناس خير لا شك. يوجد أناس ولله الحمد على دين الله مستقيمين على ما يبدو، لكن العبرة بالعموم والشمول، ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة الشعير أو التمر، وأن يحرص العبد على أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس قد هلكوا، فإنهم إن أصيبوا بالعذاب فإنه يبعث كل إنسان على نيته. انتهى كلامه رحمه الله. فنعوذ بالله أن نكون من حثالة الناس أو مع حثالة الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة الناس بهذا؟ اللهم إنا نعوذ بك من حثالة الناس، اللهم إنا نعوذ بك من حثالة الناس أو أن نكون مع حثالة الناس. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أهل طاعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.